الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة هي التي نعبر عنها بقولنا اليقين لا يزول بالشك، أو قولنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه قاعدة فقهية عظيمة، وهي التي يعبر عنها الأصوليون بمبحث أصولي مستقل، وهو ما يسمى بالاستصحاب. هذا مبحث أصولي مستقل يعتبر من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، هل يحتج بهذا الاستصحاب أم لا؟ فالاستصحاب هذا هو الذي نعبر عنه بهذه القاعدة الفقهية التي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال الشيخ رحمه الله في بيان هذه القاعدة: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. هذا هو معنى هذه القاعدة من الناحية الإجمالية. وفيما يتعلق بأدلتها فسنتعرض لشيء من ذلك في الأمثلة التي سيذكرها رحمه الله، وكذلك في الأبيات التالية التي تمثل قواعد متفرعة على هذه القاعدة. قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. هذا هو الذي سنعبر عنه بعد قليل إن شاء الله بأن الأصل في الأبضاع التحريم، فلنرجئه إلى حينه إن شاء الله. قال: وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، لأن الأصل أنها زوجته، الأصل أنها باقية في عصمته، فلماذا ينتقل عن هذا الأصل؟ فإذا شك في الطلاق فلا عبرة به. قال: وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. فيما يتعلق بالحدث عندنا نص في هذه المسألة سبق معنا في عمدة الأحكام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأمر صلى الله عليه وسلم بالبقاء على ما كان ولم يعتبر بهذا الشك. كذلك فيما يتعلق بعدد الركعات عندنا نص كذلك، وهو ما ثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا محله على الصحيح عند العلماء ما إذا لم يتبين له أمر معين، وأما إذا تبين له أمر معين فإن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام. وإنما كلامنا ها هنا في من شك في صلاته ولم يتبين له، لم يترجح له عدد معين، فإنه في هذه الحالة يبني على اليقين الذي هو الأقل. فلو شك في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعة، فإنه يبني على أنهن ماذا؟ ثلاث، ثم يكمل ركعة رابعة ويسجد للسهو قبل السلام. فيما يتعلق كذلك بالطواف، الأمر فيه كالأمر في الركعات تماما، فلو شك هل طاف ستة أشواط أم سبعة فالأصل أنه طاف ماذا؟ ستة، فيبني على هذا الأصل ويكمل. كذلك في السعي، كذلك في الرمي فيما يتعلق برمي الجمرات، لو شك هل رمى ست حصيات أم سبعة فالأصل أنه رمى ماذا؟ ستة، فيبني على هذا الأصل. قال: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. هذا تنبيه مهم، ومفاده أن القاعدة التي نتكلم عليها الآن ليست قاعدة فقهية بالمعنى التخصصي الدقيق، وإنما تسري معنا حتى في أبواب المعتقد، وحتى في أبواب الألفاظ ودلالاتها وغير ذلك. ثم وضح ذلك فقال: كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، وهو ما نعبر عنه بقولنا الأصل براءة الذمة من التكليف. هذه قاعدة عامة، فلو أننا نتكلم مثلا في مسألة معينة ولتكن مسألة فقهية فيها تكليف معين بكفارة أو دفع مال أو أداء عبادة معينة أو نحو ذلك، فالأصل براءة ذمة المسلم من كل هذه التكاليف حتى يأتي بذلك ماذا؟ نص. فمثلا الذي يطأ امرأته في حيضها هل عليه كفارة أم لا؟ من جهة الأصل، الأصل أنه ليست عليه كفارة، الأصل براءة الذمة من التكليف، فالذي يحتاج إلى إيجاب الكفارة مطالب بالدليل. من العلماء من يأتي بالدليل فعلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة أنه لا كفارة على من يفعل ذلك، وإنما ليس عليه إلا التوبة والاستغفار. كذلك فيما يتعلق باليمين الغموس، هل فيها كفارة أم لا؟ الأصل براءة الذمة من التكليف، من أوجب الكفارة فإنه مطالب بالدليل، والبحث في هذه المسألة يطول كذلك. والصحيح أنه أيضا لا كفارة في مثل هذا المقام، وإنه ليس عليه إلا التوبة والاستغفار. إذن فهذه قاعدة عامة، الأصل ماذا؟ براءة الذمة من التكليف. فالذي يدعي تكليفا معينا، سواء كان هذا التكليف بدنيا أم ماليا أم غير ذلك، فإنه لابد له أن يأتي بماذا؟ بالدليل. قال: والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة. سخذ هذه القاعدة على الألفاظ ودلالاتها، وإنما تجيء هذه المسألة فيما يتعلق بالألفاظ لو أننا انتصرنا للتفريق في الألفاظ بين الحقيقة والمجاز، وهذا إنما يقوله جمهور المتأخرين ولا أصل له، كما سبق التنويه به في مقام سابق. فالجمهور من المتأخرين يقولون: الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز، ويفرقون بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه أو فيما وضع له، كلفظة الأسد التي تستعمل في الحيوان المفترس، ويقولون: المجاز هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له لقرينة، كقولك محمد أسد أي شجاع في الحروب، فهذا استعمل في غير موضوعه عندهم. هذا هو تفريقهم بين الحقيقة والمجاز. ولكن تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه أيضا، تكلم في هذه المسألة كلاما مفصلا، وأثبت أن هذا التقسيم حادث لا أصل له في معتقد أهل السنة، ولا أصل له عن العلماء المتقدمين، وإنما أحدثه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. فبناء على التفريق يكون الأصل في الألفاظ أنها ماذا؟ للحقيقة، لا تصرف إلى المجاز إلا بدليل أو قرينة. وأما على القول الصحيح في هذه المسألة من أنه ليس هناك ما يسمى بالمجاز، فكل المعاني عندنا حقيقة، ولكن بعضها أسبق إلى الذهن من بعض. فالأصل في مثل هذا المقام أن يحمل اللفظ على المعنى الأقرب للذهن، لو أننا اعتبرنا أن هذه الألفاظ كلها حقيقة. قال: وفي الأوامر أنها للوجوب. سحب القاعدة هنا على جانب أصولي، فصيرها قاعدة أصولية، وقد تكلمنا على الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فالقاعدة الأصولية في مقامنا هذا أن الأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجدت أمرا مطلقا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قراء تبين لك أنه على غير الوجوب، فالأصل أنه لماذا؟ للوجوب. ومن الأدلة التي تدل على ذلك قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فرتب العقوبة على مخالفة الأمر، فدل هذا على أن الأصل فيه الوجوب. قال: وفي النواهي أنها للتحريم. هذه قاعدة أصولية أخرى تتعلق بالنواهي، فالأصل في النهي المجرد كذلك أنه للتحريم، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كله يفيد التحريم. قال: والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص. هذه قاعدة أصولية أخرى، إذا كان عندنا عموم فالأصل أن هذا العموم سار كما هو يصدق على كل أفراده، فلا ينبغي لنا أن نتوقف في دلالته على بعض الأفراد. فمثلا قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، الأصل في هذه الآية بغض النظر عما بعدها أنها شملت كل إنسان، فلا يجوز لنا أن نتوقف في إدخال أفراد معينين من البشر في هذا العموم، إلا أن يأتي مخصص، وهو قوله تعالى بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأصل أن العموم يبقى كما هو من غير تخصيص إلا أن يأتي مخصص. قال: والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. هذه قاعدة أصولية أخرى تتعلق أيضا بالمحكم والمنسوخ، فالأصل أن النص محكم يعمل به طالما أنه لم يأتي دليل على أنه منسوخ. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في العمل بالعموم أيضا، معروف عنهم وثابت في وقائع متعددة، أنهم كانوا يعملون بالعموم ويجرون الألفاظ على عمومها ما لم يأتي مخصص، وكذلك كانوا يعملون بالأحكام طالما أنه لم يأتي ناسخ. انظر مثلا في فتوى عثمان بن عفان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في من جامع امرأته ولم ينزل، قالوا يغسل ذكره ويتوضأ، وأصل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجروا هذه المسألة كما هي وعملوا بهذا الحكم كما هو، لأنهم ماذا؟ لم يبلغهم ما ينسخه. معلوم أن هذا الحكم قد نسخ، ولكنهم رضي الله عنهم ما بلغهم هذا الناسخ، فأجروا الحكم على هيئته وشاكلته كما هو. قال بعد ذلك: ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. بناء على ما سبق تقريره في هذه القاعدة يكون الاستصحاب حجة من الناحية الأصولية، وهو الصحيح. الصحيح في هذه المسألة من الناحية الأصولية أن الاستصحاب حجة شرعية، فالذي يستصحب الأصل في المآكل أو المشارب أو المناكح أو اللحوم أو المياه أو غير ذلك من الأمور التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله، فاستصحابه حجة، لا يطالب بدليل خاص، لا يطالب بدليل خاص زيادة على هذا الاستصحاب. ثم مثل على ذلك بقضية مهمة تعتبر أصلا في أبواب الدعاوى والبينات، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فلما كان المدعى عليه موافقا للأصل لم يطالب بغير اليمين، ولما كان المدعي منتقلا عن هذا الأصل طولب بماذا؟ بالبينة. فالذي يدعي مثلا أن فلانا سرق ماله، الأصل السرقة أم عدمها؟ عدم السرقة، فلهذا كان المدعي مطالبا بماذا؟ بالبينة. وكان المدعى عليه لما كان متمسكا بالأصل غير مطالب إلا بماذا؟ باليمين فقط. قال: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل يحتاج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، وهذا هو ما سيتكلم عليه في الأبيات التالية. قال فيها: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فيما يتعلق بالبيت الأول الذي هو قوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، قال رحمه الله: فالمياه كلها، البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس، كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة، كقول الله تعالى في شأن المياه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله صلى الله عليه وسلم في شأنه أيضا: الماء طهور لا ينجسه شيء، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأرض: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكما في قوله تعالى بالنسبة للأرض: كذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأدلة تؤيد هذا، فالأصل في المياه الطهارة، فمن ادعى نجاسة ماء معين طولب بالدليل، كذلك بالنسبة للأرض والثياب والحجار. ثم قال بعد ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قوله ما يمل أي ما يملى عليك من هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله. وقد قال في بيان هذين البيتين: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. إذن فالأمر في الأبضاع واللحوم على العكس في الأشياء المذكورات آنفا، فالأصل في الأبضاع واللحوم التحريم لا الحل. قال: فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالأصل في تعاملاتك مع النساء والأصل في النساء بالنسبة لك التحريم. فالذي يشك مثلا في زواج امرأة هل تزوجها زواجا صحيحا أم لا، فالأصل أن الزواج ليس بصحيح. وبناء على ذلك لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية فالأصل أنه يتوقف. أو لو اشتبهت عليه أخته مثلا وسط مجموعة من النساء، لو أن أمامه مثلا مجموعة من النساء واشتبهت عليه أخته بهن، لو أنها كانت أختا من الرضاعة مثلا، فالأصل أنه يتجنب هؤلاء النساء جميعا، لا يحل له أن ينكح واحدة منهن. لماذا؟ لأن الأصل في الأضباع التحريم. نعم، ما استحللتم به الفروج؟ نعم، بناء على أن الأصل التحريم حتى يستحل الفرج. نعم أحسنت، هذا دليل آخر. قال: وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، مبيح ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا، فلا يحل. لابد من التفريق ها هنا بين اللحوم التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله وبين الأطعمة. فالأصل في الأطعمة الإباحة، ومن جملة الأطعمة اللحوم. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الآية. فالأصل في الأطعمة الحل والإباحة، ولكن اللحوم التي تكلم عليها رحمه الله هي الذبائح. لو أننا نتكلم على لحم معين من جهة الذبح، من جهة التزكية الشرعية، هل الأصل في هذه الذبيحة أنها حلال أم حرام؟ الأصل في ذلك أنها حرام حتى يتيقن الحل. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرسل كلبي وأسمي عليه، فأجد معه كلبا آخر لم أسمي عليه. قال رضي الله عنه: ولا أدري أيهما أخذ، لا يدري أيهما الذي هجم على الذبيحة أو على الصيد فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فهذا دليل واضح في هذه المسألة. فلو كان الأصل في اللحوم من هذه المثابة الإباحة لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ هاهنا بقوله: إذا اجتمعت الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب التحريم. كمثل الحديث الذي ذكرناه آنفا، السبب المبيح في ذلك الحديث ما هو؟ الكلب الذي سمي عليه. السبب المحرم الكلب الذي لم يسمى عليه. ففي مثل هذا المقام غلب النبي صلى الله عليه وسلم السبب المحرم. مثله أيضا في أبواب الصيد ما يذكره العلماء من أنه لو رمى صيدا فسقط في ماء فاشتبه عليه، هل مات هذا الصيد بسبب فعله أم بسبب الماء؟ فالأصل أنه لا يأكل، لأنه لا يدري أمات هذا الصيد غرقا أم بسبب الشيء الذي رماه به. فهذا هو الذي قصده الشيخ رحمه الله هاهنا، ولابد من الإتيان بهذا التفريق الذي تكلمنا فيه، لابد أن نفرق بين الأطعمة واللحوم. وقوله: فلا يحل المذبوح والمصيد إلى آخره، هذا يعتبر مثالا لما تكلم به أولا. والفرق بين المذبوح والمصيد أن المذبوح هو الحيوان الذي يكون مقدورا عليه، وأما المصيد فهو ما لا يكون مقدورا عليه، يكون بعيدا عنك مثلا أو كذا، فترميه بشيء حتى تتغلب عليه. وأما المذبوح فإنه يكون بين يديك، تكون قادرا عليه. قال: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. فيما يتعلق بالأصل في المعصوم، هذا هو الذي قال فيه رحمه الله: والنفس والأموال للمعصوم. المعصوم المقصود به أولا المسلم أو ما كان معصوما بدلالة النصوص الشرعية من غير المسلم. فلنتكلم أولا على المسلم. الأصل في دم المسلم وعرضه وماله التحريم، فلا يجوز أن يتعدى على شيء من ذلك إلا بنص. والأدلة على ذلك كثيرة، يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلا إذا وجد مسوغ، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فيما يتعلق بالثيب الزاني فهذا هو الذي نقول فيه الزاني المحصن، والإحصان يكون بالحرية وبتحقق الوطء الذي هو الجماع في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة. كيف هذا؟ أن يتزوج المسلم زواجا صحيحا فخرج بذلك الزواج الفاسد، وأن يجد فيه الوطء أو الجماع فخرج بذلك عدمه، ولو لمرة واحدة فخرج بذلك استدامة هذا الأمر، فلا تشترط استدامة النكاح ولا يشترط استدامة الوطء. فنفهم من ذلك أنه حتى لو حصل انفصال، لو حصل طلاق مثلا أو حصلت وفاة لأحد الزوجين ثم زنى أحدهما بعد ذلك فهو محصن، يطبق عليه حد الزاني المحصن. وقوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس هذا ظاهر، وقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة يدخل في ذلك المرتد، ويدخل في ذلك أيضا على ما يحققه العلماء من يترك شعيرة ظاهرة من شعائر الدين توجب قتاله، كمثل من ترك الزكاة أو منعها مثلا فإنه يقاتل لو أنه كان في جماعة ذات شوكة، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكمثل من ترك الجماعة أيضا، من ترك الجماعة في المساجد على قول من يقول من العلماء إن الجماعة فرض كفاية، وحتى من يقول إن الجماعة سنة مؤكدة فإنهم يقولون أيضا لو أن أهل مصر اجتمعوا على ترك الجماعة فإنهم يقاتلون. كذلك من ترك الأذان إلى غير ذلك من الشعائر الظاهرة التي يقاتل من تركها، كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على المعاهد. المعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو ميثاق، فهذا أيضا لا يجوز التعدي لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه إلا إذا نقض عهده، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وثبت في الصحيحين أيضا أن أم هانئ رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي تعني أخاها علي رضي الله عنه أنه قاتل فلانا أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمعاهد لا يجوز التعدي عليه أبدا، وكذلك ما يسمى بالمستأمن وهو الذي يدخل في ديار المسلمين بما يسمى بعقد الأمان، يدخل مثلا لتجارة أو تعلم علم وإن كان علما دنيويا أو حتى لغرض السياحة وإن كان فيها ما فيها من المحرمات والمحظورات، كل هذا يدخل في عقد الأمان، فلا يجوز أيضا أن يتعدى عليهم أبدا. يدخل في ذلك أيضا أهل الذمة وهم الذين يعيشون في ديار المسلمين على غير ملة الإسلام ويلتزمون بدفع الجزية، فهؤلاء هم الذين يسمون أهل الذمة حتى وإن لم تكن هناك جزية. لو أننا نتكلم مثلا على أيامنا الآن فلا شك أن النصارى الآن يعتبرون أهل ذمة وإن لم تكن هناك جزية، فالأصل كذلك أنهم يعاملون بمعاملة أهل الذمة. فكل هؤلاء لا يجوز التعدي على أموالهم ولا أنفسهم ولا أعراضهم إلا بسبب يبيح ذلك. قال وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه. نتكلم الآن على مسألة تدخل في أبواب الجنايات. إذا جنى الإنسان جناية معينة توجب قطع عضو من أعضائه وإن لم توجب إزهاق نفسه بالكلية، فلو أنه قطع يد شخص آخر أو رجله أو أنفه أو نحو ذلك فالأصل في ذلك القصاص، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية، فالأصل في ذلك القصاص. والقصاص له أمور تسقطه، منها العفو كما في الجناية على النفس تماما، فكما أن القصاص فيما يتعلق بالنفس يسقط بالعفو فكذلك هنا يسقط بالعفو أيضا، وينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الدية. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن الربيع رضي الله عنها وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت سنة امرأة أنصارية، فتحكم القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنه والله لا تكسر سن الربيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر سن الربيع. فما زال كذلك حتى رضي القوم بالدية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فهذا فيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فإذا تم الصلح على ترك القصاص فإنه لا بأس بذلك أبدا، وينتقل الأمر إلى الدية. فالأصل في ذلك أيضا التحريم، لا يجوز قطع عضو من أعضاء رجل مسلم إلا أن يأتي بجناية توجب ذلك. قال: وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه فيما يتعلق كذلك بالمال. الأصل أنه لا يؤخذ شيء من ماله إلا إذا استدان، وإن كان هذا الدين في أمور مباحة، طالما أننا لم نتوصل إلى قضاء هذا الدين إلا بالقوة فإنه يجب ذلك. لو أننا نتكلم حتى على الزكاة، طالما أننا كذلك لم نتوصل إلى دفع الزكاة من المسلم إلا بالقوة فإنه لا بد من ذلك أيضا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال: ومن منعها، يعني الزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله معها. فهذا فيه دليل على أن الإمام يأخذ الزكاة بالقوة إذا منعها المسلم. وأما إذا كان المانع في جماعة ذات شوكة فإنهم يقاتلون كما سبقت الإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هاتان القاعدتان أيضا تدخلان في قاعدة الأصل التي سبق الكلام عليها. قال في بيانهما: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الأمر كما قال رحمه الله: من تتبع كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإنه يجده كثير الدندنة حول هذين الأصلين، يتكلم على العادات فيقول إن الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ويتكلم على العبادات فيقول الأصل فيها الحظر فلا يحل منها أو فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وكثيرا ما يقول رحمه الله في عبارة مشهورة جامعة له: الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. كثيرا ما يقول هذه العبارة في كتبه رحمه الله. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على العادات، قال: فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما نص صريحا أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. الأمر كما قال رحمه الله وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان. ومما يدل كذلك على أن الأصل في العادات الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم كما في قصة تأبير النخل المعروفة: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمهما استحدث في أمور الدنيا من العادات فالأصل فيه الإباحة طالما أنه لم يتعارض مع دين الله عز وجل. ثم تكلم على العبادات فقال: وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فالأمر في العادات على ما سبق ذكره من أن الأصل فيها الحظر فلا يشرع منها شيء إلا بدليل. فالذي يدعي أن هناك عبادة في دين الله عز وجل سواء كانت واجبة أو مستحبة فإنه يلزمه أن يأتي على ذلك بالدليل الخاص، فلا ينفع العموم كما سبقت الإشارة إليه غير مرة، لا بد أن يكون هناك دليل خاص في هذه المسألة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا سبق بيانها بحمد الله عز وجل في مقامات متعددة، منها الحديث والآية اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله هاهنا. وفيما يتعلق بهذه القاعدة التي تتعلق بالعبادات، فقد سبق الكلام عليها بحمد الله عز وجل في الأمور التي تتعلق بالبدع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.